الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى وهو الخلاق العليم، وشرع بينهما الزواج وحدد منهجه القويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحب من عباده من أطاعه واتقاه وعمل بشرعه واتبع هداه. وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، نبي أخلص لهذا الدين وأحب المؤمنين ودلهم على الشرع بالحكمة والبرهان المبين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، ويسر لنا اتباع نهجه والتزام سنته، واجعلنا اللهم من رواد حوضه وأهل شفاعته. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، الزواج في الإسلام آية من آيات الله، بثها في قلوب عباده. قال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج آية، وكل مقصد من مقاصده آية، فهو استمرار لهذه الحياة، وهو حفظ للنفس، وهو غض للبصر، وهو مودة ورحمة. كل ذلك في حياة طيبة هانئة هادئة. والزواج هو أمر الله جل وعلا ليستمر الإنسان فوق هذه الأرض، وهو كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. فهو الذي نادى في شباب أمته: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهو الذي بين للمؤمنين جميع أسس الحياة الزوجية التي شرعها الله والتي شيدها على الدين العظيم، وحصنها جميعا بحسن الخلق الكريم، فجعل النواة الأولى لانبعاث الأسرة المسلمة ولوجودها ولبقائها هانئة مطمئنة هو امتلاك الزوج والزوجة للدين القويم وتمسك الطرفين بالخلق الرفيع. فقال صلى الله عليه وسلم لأهل البنت، وحديثه من صحيح ابن ماجه: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فأساس اختيار الزوج أن يكون متدينا وعلى خلق كريم. فبالدين تسير العائلة على منهج الله، تشع منها الأنوار، أنوار الخشوع في العبادة، ويملأ أجواءها التعاون على البر والتقوى، وبالخلق الكريم يعطر مسيرتها الوفاق والاتفاق، وتحرسها المودة والرحمة. فجواز مرور الزوج لبناء الأسرة الدين وحسن الخلق. فلا يكون الدين وحده، ولا يكون سؤال الآن هل يصلي فقط، لا، السؤال هل يحمل الصلاة في معاملاته مع الغير؟ هل تنهاه صلاته عن كل منكر وتأمره بكل معروف؟ هل يجسم العبادة في البيت وفي الشارع وفي مقر العمل تصرفا وسلوكا؟ هل يبتغي رضوان الله في كل قول وعمل؟ لأن العبادة جميعا من غير خلق كريم لا تساوي عند الله شيئا. ولذلك ليست الصلاة فقط وليست العبادة فقط، لابد أن يصاحبها خلق حسن. وهذه العبادة وهذه الصلاة لابد أن تتجسم في تعاملنا في كل مجالات حياتنا، لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى حاضرا معنا في كل شيء في كل أمر. ولأن الصلاة من غير استقامة في الحياة ترى صاحبها يصلي ويظلم، وتراه يصلي ويتحايل ويصلي ويغش. من أجل هذا قد يهتم المسلمون بالسطر الأول من حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وكثيرا ما يغفلون عن الشطر الثاني: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ومعناه إن فكرتم في الغني ولم تفكروا في دينه وخلقه، وإن اخترتم صاحب المنصب ولم تفكروا في عبادته وأخلاقه، فسيحدث في الأسرة الخلاف والخصام وعدم الاستقرار. لذا فالدعامة الأولى لبناء الأسرة هي الدين وحسن الخلق. جاء رجل الحسن بن علي رضي الله عنهما قال له: إن لي بنتا فمن ترى أن أزوجها له؟ قال له: زوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا جعل بيننا مودة ورحمة، هذا طريق الله، ونحن مأمورون بالمرور به، لابد أن نسلك هذا الطريق. لابد أن تكون العبادة خارج المسجد، لابد أن تكون الصلاة في الشارع في البيت في المتجر في المعمل في كل مكان، حتى نجسم هذا الإسلام الدين القيم الذي ارتضاه الله لنا دون الأديان. نحن سادة الناس في هذا الزمان، نحن أهل الإسلام، لابد أن نجسم إسلامنا في تعاملنا. لابد أن تغيب الغيبة من حياتنا، يغيب الغش من حياتنا، يغيب التحايل من حياتنا، لابد أن يغيب الكذب من حياتنا، لابد أن يغيب أكل أموال الناس بالباطل من حياتنا. لابد أن نجسم هذا الدين. وكما نصح الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجة وأهلها لاختيار الزوج الصالح، كذلك نصح الزوج وأهله لنفس الاختيار لاختيار الزوجة الصالحة. فقال وحديثه في الصحيحين: تزوج المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالبنت الصالحة هي البنت الطائعة لربها القائمة بشؤون دينها، تكون بإذن الله الزوجة الصالحة والأم المانحة. فإذا جمعت إلى دينها جمالا كان ذلك توفيقا من الله لزواج أمتن ولحياة زوجية أسعد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك. رواه الإمام السيوطي في الجامع الكبير. فيجوز للمؤمن أن يبحث أولا عمن تسره. نعم يجوز له ذلك، يجوز يبحث عن الجمال، نعم يجوز له أن يبحث أولا عن الجمال. فإن وجدها التي تسره اشترط دينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم إذا وجد المرأة التي تسره ويكون له قناعة بها اشترط بعد ذلك الدين فلا يأخذ إلا المتدينة. فالزوجة الصالحة حصن للمؤمن وحصانته، وهي نصف الدين كما أشار سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حيث قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. ومعنى ذلك أن يبتغي الحلال في كل أمر، ويكون آمينا في تعامله داخل البيت ومع الناس، مخلصا في عمله، تقيا وفيا، راغبا في رضوان الله. فإذا عزم الطرفان على إتمام الزواج كانت بداية القران بكتابة العقد، ومعظم العقود تحرر في بيوت الله. وهذه سنة حميدة طيبة، أن تبدأ مراسم الزواج بالمساجد، وتبدأ على بركة الله بقراءة الفاتحة والدعاء بالتوفيق والوفاق. وفي ذلك شكر لنعمة الله الذي شرع لنا الزواج، وطاعة له بانطلاق مراسم الزواج من بيته. فإذا أقيم الفرح يتأخر الدين في معظم الأفراح، وتتقدم العادات والتقاليد. وعادات المسلمين حين ضعفوا أخذوها من أعدائهم، فهل وزنت المرأة لباسها وهي أمام المرآة بلباس الشرع؟ هل راعت طاعة الله؟ هل احتكمت في زيها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سترت ما أمر الله به أن يستر؟ لابد أن نحذر من غضب الله، فالله يمهل ولكن لا يهمل، والمناسبة تقتضي طاعة الله وشكره على تمام نعمته. فإذا أقيم حفل الزواج فماذا يسمع الحاضرون، وهم الآباء والأمهات والأخوات والأبناء والأخوال والأعمام والأهل والأقارب والأحباب؟ هل يسمعون طيب الكلام؟ هل يسمعون نصائح تحثهم عن حسن العشرة بين الزوجين؟ هل يسمعون ما يوضح لهم كيفية بناء الأسرة المسلمة؟ هل يسمعون ما يشيد فيهم مكارم الأخلاق؟ ماذا يسمع السامع في حفلات الزواج؟ لابد أن نحذر من غضب الله، ونحن من يعلم أننا إليه راجعون، وبيننا قوله تعالى، قول الله تبارك وتعالى في قرآننا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسألك الله أيها المؤمن عن سمعك، ماذا سمعت؟ أنت مسؤول عن السمع، أنت مسؤول عما ترى، أنت مسؤول عما يجيش في فؤادك بعدما ترى ما ترى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فماذا يقول أهل الإسلام لمن هداهم ومتعهم بالأرزاق وأنعم عليهم بالآمان والاطمئنان؟ وماذا سيحملون من هذه الدنيا الفانية؟ لابد للعاقل أن يستحضر عمله القائم مع مصيره القادم. لابد أن لا ينسى أن له دينا ولدينه حدود، إذا تجاوزها أضاع دنياه وخاب في خسراه. ثم لا ينسى ولا ينسى أن يجعل فرحه فرحة للآخرين، فرحة للشيخ الكبير الذي يأمل في نوم هادئ، فرحة للمريض الذي يصطاد إغفاءة في ليل طويل. فيهدئ من المكبرات الصاخبة ويجعل الناس يفرحون لفرحه ولا يحزنون. ثم ماذا؟ من قال أن الفرح يدوم إلى مطلع الفجر؟ ومن قال أن الأبواق التي تعكر سكون الليل تبقى إلى ما بعد الأذان؟ أين أخوة الإسلام؟ أين التراحم بين المسلمين؟ أين التفكر في راحة الآخرين؟ أهكذا يفرح المسلمون وهم الموحدون وهم الذين يعلمون أن الله لا يرضى بأذى المؤمنين وأن الله يغضب لغضب أهل هذا الدين؟ ثم ماذا؟ ولماذا غفل المسلمون عن حرمة التبذير؟ إن الإسلام حرم على المتوضئ أن يسرف في استعمال الماء ولو كان على نهر جار، ولو كان على ضفة البحر، حرام أن يسرف في استعمال الماء للوضوء. فإذا بلغ الفرح وصول الزوجة إلى بيت زوجها فلماذا القاعات؟ ولماذا الآلات والمشروبات والاختلاطات؟ الزوجة وصلت إلى بيت زوجها، لماذا هذا الإسراف؟ لماذا المليون بعد المليون؟ فإذا ذهبت الزوجة إلى بيت زوجها حاش الجميع وجدت نكدا، وجدت ديونا متخلدة بذمة الزوج، يعيش الزوج مع زوجته سنوات لأدائها إلى أصحابها. ما دامت الزوجة وصلت إلى بيت زوجها، لماذا هذه القاعات وهذه الصلاة وهذه المشروبات والملايين؟ والمسلم فتح الله بصيرته على الحكمة وعلمه الاعتدال ونهاه عن الإسراف والتبذير. الإسلام حرم التفاخر، لا تفاخر بين المؤمنين، حرام في ديننا أن يفتخر الإنسان بما فعل بكذا وكذا. والله لا يكلم أهل الفخر والكبرياء ولا ينظر إليهم، وهو القائل في حديثه القدسي الذي رواه أهل السنن بسند صحيح، يقول جل جلاله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فليحذر المسلم، لأن المسلم لا يبذر، المسلم لا يفاخر، المسلم مطيع لله، والذي شرعه الله في الزواج لا يتعدى أمرين أساسيين، لا يتعدى هذين الأمرين. الزواج في الإسلام هو الإعلان عن قران الزوجين بتحرير العقد أمام الناس، استدعاء الناس لحضور عقد الزواج، وإقامة وليمة في جو من الفرحة الراشدة. هذا هو الزواج. الوليمة لابد أن يكون فيها الفقراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيح: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويحرم منها الفقراء. ولذلك حضور الفقير في وليمة الزواج يصبح شر الطعام خير الطعام عند الله، طعام الوليمة إذا حضر الفقير. ولذلك هي دعامتان في الزواج: دعامة كتابة العقد مع حضور جمهور من الناس، وإقامة وليمة وفرحة راشدة، فرحة في حدود الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا للعمل بشرعك المتين، واجعل أفراحنا على المنهج القويم، ووفق لنا البنات والبنين، واهد الجميع لراحة الجميع، وأدم أفراحنا على الطاعة والتمسك بهذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولوالدي ووالديكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.